وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو شرط العبادة الصحيحة؟ ما هو شرط العبادة الصحيحة؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وما هو الشرط الذي ذكره الشيخ؟ ما هو الشرط الذي ذكره الشيخ؟ التوحيد. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. ما هو الدليل؟ فما هو الدليل؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك الذي إذا مات عليه صاحبه صار من الخالدين في النار والعياذ بالله؟ الشرك الأكبر. فإذا مات على الشرك الأصغر هل يكون من الخالدين إذا مات على الشرك الأصغر؟ إذا مات على الشرك الأصغر لا يخلد في النار، فإن عذبه الله عز وجل على شركه فإن مصيره إلى الخروج من النار ودخول الجنة، لأن الذي يخلد في النار إنما هو الشرك الأكبر. وهل معنى الشرك الأصغر، هل يفهم من ذلك الاستهانة به وأنه من الصغائر أم ماذا؟ لماذا سمي أصغر؟ الكبائر. وإنما سمي أصغر مقارنة بالشرك الأكبر، وإلا فالشرك الأصغر من الكبائر. هذه الآية العظيمة المحكمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ترد بها على من؟ على من ترد بهذه الآية؟ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في من مات ولم يتب من شركه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني مما هو دون الشرك في من مات عليها. ولكن هذه الآية نرد بها على من؟ هل هناك فرقة أو طائفة من الناس يخالفون أهل السنة في مسألة فنرد عليهم بهذه الآية؟ إن يكفرون بالمعصية التي هي دون الشرك يرد بهذه الآية على من كفر المسلمين بما دون الشرك، من كفر المسلمين بمجرد ارتكابهم للكبائر، يكفرون بأكل الربا أو يكفرون بشرب الخمر أو يكفرون بالزنا من غير أن يكون صاحبها قد استحل ذلك. هؤلاء واقعون في كبيرة من الكبائر، ولكنها هذه الكبيرة لا تخرجهم عن الإيمان، لا تخرجهم عن كونهم من أهل الإيمان، لكنهم مرتكبون الكبيرة وهم فسقة وإيمانهم ناقص على قدر تلك المعصية التي ارتكبوها. والدليل على ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الأئمة من الأحاديث في ذلك الشيء الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد، ذلك يعني الخلاص من هذه الشبكة التي هي شبكة الشرك بالله عز وجل. فإنك تميز بين طريق المشركين وبين توحيد المسلمين الموحدين إذا عرفت هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ. وفي بعض النسخ لهذا الكتاب كما في الدرر السنية وغيرها أن الشيخ يقول في هذه القواعد: يميز بهن المسلم بين مذهب المسلمين من مذهب المشركين. ذكر أربع قواعد، ذكر أربع قواعد يميز بهن المسلم بين مذهب المسلمين من مذهب المشركين. واختلاف النسخ في هذا الكتاب وفي غيره كما ترى ذلك في الدرر السنية التي جمعت المسائل والرسائل والأجوبة والفتاوى النجدية، سواء أكانت للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله أو لمن جاء بعده إلى عصر المؤلف الذي هو عبد الرحمن بن حسن عبد الرحمن بن قاسم. اختلاف النسخ في ذلك ناتج عن مراسلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فإنه يكتب رسالة ثم يرسل بها إلى جهة من الجهات أو إلى شخص من الأشخاص أو إلى بلد من البلدان، ثم بعد ذلك يستمر في كتابة هذه الرسالة وما تضمنها إلى أكثر من جهة، فيتحصل من ذلك مجموع رسائل في موضوع واحد تختلف من نسخة إلى أخرى لهذا السبب. قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. قوله بمعرفة أربع قواعد، قواعد وأسس ينبني عليها غيرها ويفهم بها التوحيد فهما صحيحا. وقوله ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني ذكر الأدلة التي تستنبط منها هذه القواعد، ذكر الأدلة التي تستنبط منها هذه القواعد التي جمعها الشيخ عليه رحمة الله. فما هي هذه القواعد؟ ذكر القاعدة الأولى فقال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وذكر القاعدة الثانية في الشفاعة، والقاعدة الثالثة في اختلاف المعبودات، وأن ذلك لا يخرج صاحب تلك العبادة عن الشرك، والقاعدة الرابعة الفرق بين مشركي زمان الشيخ والمشركين الأولين. فما هي القاعدة الأولى؟ قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. هذه قاعدة مهمة، وحاصلها أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به المشركون، توحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون، كما ستعرف من خلال الأدلة التي تقرأ عند هذه القاعدة. وإنما خلاف الرسل مع أقوامهم في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فإن المشركين قد أقروا بذلك، لم يخالف فيه إلا شواذ من الخلق عن استكبار وإباء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فليس هناك أحد يقول بأن الله عز وجل ليس هو خالق هذه الموجودات إلا عن جهة الاستكبار والإباء، كما ذكر الله عز وجل ذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل عبد يستيقن أنه عبد، وأنه ضعيف، وأنه مربوب، وأن هناك من خلقه، وأن هناك من يرزقه، وأن هناك من أحياه، وأن هناك من يميته. هذا شيء قد جبلت عليه الفطر وأقر به الناس، وإنما يكابر من يكابر في ذلك من الملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وكذلك الذين ينكرون أنهم مخلوقون ويقولون إنما وجدوا على جهة المصادفة. الشاهد أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد. هذا النوع هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أفعال الله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، تدبير الأمر، وإلى غير ذلك مما يرتبط بهذه المعاني. من أفعال الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية أن تفرد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. تعتقد أنه لا يفعل هذه الأشياء التي لا يقدر عليها سواه، أنه لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق إلا الله، وليس هناك رازق إلا الله، وليس هناك محي أو مميت أو مدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك له سبحانه وتعالى على الإطلاق. قال: إذن هذا هو توحيد الربوبية. فما هو الدليل على أن المشركين يقرون بهذا التوحيد؟ ثم قبل ذلك، إنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة لأجل أن تفهم التوحيد، لأنه ظهر من يعارض الشيخ عليه رحمة الله ويعارض دعاة التوحيد بشبه كثيرة كانوا يلقونها على العوام، وكان يتولى كبر ذلك من ينسب إلى العلم ممن لم ترق له دعوة التوحيد ولم يستجب لنداء الحق. فلأجل ذلك كانوا يبثون الشبه حول دعوة الشيخ. ومن تلك الشبه التي يبثونها حول دعوة الشيخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله أنه يكفر المسلمين، وأنه كذلك أيضا يبتدع في تقسيم التوحيد، فيقسمه إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد ألوهية. ومن الشبه أنه يقاتل المسلمين. فكان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على كشف هذه الشبه للناس. فلذلك إذا لحقت إلى تعبيره أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله، لماذا لم يكتفي بقوله الكفار، أن الكفار مقرون، بل ذكر الذين قاتلهم رسول الله؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى لما قام بدعوة التوحيد وسانده الإمام محمد بن سعود وسانده الأئمة، أئمة ولاة الأمر في ذلك العصر ممن شاء الله عز وجل أن يعزه بهذه الدعوة، لما حصل ذلك قام الشيخ بالدعوة إلى التوحيد، وقام أولئك الأمراء بطمس معالم الشرك وبدعوة الناس إلى ذلك وبالجهاد في الله، بالجهاد في سبيل الله. فكانوا يعرضون هذه الدعوة على الناس، فمن قبلها كفوا عنه، ومن لم يقبلها وأصر على شركه وعلى عبادة الأصنام وعلى الطواف بالقبور وعلى التمسح بها، كانوا بعد أن يبينوا لهم كانوا بعد ذلك ماذا يزيلون تلك المشاهد وتلك الأمور بما أمر الله عز وجل به ولاة الأمر. فلأجل ذلك كان قد كثر المنكرون على الشيخ، فيقولون: أنتم تكفرون المسلمين، وأنتم تقاتلون المسلمين، وأنتم كذلك أيضا تقسمون التوحيد إلى هذه التقاسيم من عند أنفسكم. فكان الشيخ يحتاج إلى أن يرد عليهم ذلك، فقال لهم: الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بكذا وكذا، لأن من أولئك من كان يشيع بين الناس أن من اعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق فإنه مسلم موحد معصوم الدم والمال، لا يجوز أن يعتدى عليه. فيقول لهم الشيخ: إقراركم بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، هذا وحده ليس بكاف، لأنه لم يكفي أولئك الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكم وقعتم في الشرك كما وقع أولئك في الشرك، ولم يكفي منكم الإقرار بتوحيد الربوبية كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من المشركين ذلك الإقرار وحده. وما هو الدليل على أن المشركين كانوا مقرين بذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تدبر معي هذه الآية. الله عز وجل يأمر نبيه أن يخاطب المشركين قائلا لهم من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزقكم من السماء بالأمطار، ومن الذي يرزقكم من الأرض بالثمار وتجارات، ومن الذي يملك السمع والأبصار يعطي السمع والبصر من شاء ويسلب السمع والبصر ممن شاء، ومن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن الذي يدبر الأمر. كل هذه الأسئلة إذا وجهت إلى المشركين فإنهم لا يقولون أبدا إلا جوابا واحدا، فسيقولون الله، لا يقولون إنها الأصنام، ولا يقولون إنها جاءت مصادفة، ولا يقولون إنها كذلك آلهتهم هي التي تصنع ذلك الشيء، بل يقولون الله. فيقول فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون كيف تشركون معه غيره، كيف تشركون بعبادته غيره فتصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وفي قراءة سيقولون الله في الآيتين الأخيرتين من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. الشاهد أن هذا كان معلوما عندهم وكانوا مقرين به لا ينكرونه. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بهذا الشيء ويقرون به. وكانوا يطوفون بالبيت فيقولون لبيك لا شريك لك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويلكم قد يعني حسب يكفي هذا، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون ذلك وهم يطوفون بالبيت كما رواه مسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وكانوا في مكاتباتهم يكتبون باسمك اللهم، فكانوا يعترفون بأن الله عز وجل موجود وبأن الله هو الخالق الرازق. ولذلك كان أنبياء الله عز وجل يسفهون أحلام هؤلاء المشركين ويقرعونهم بهذه الأشياء. يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكذلك ماذا قص الله عز وجل من محاجة إبراهيم قومه في ماذا في الأصنام التي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، الآيات في سورة الأنبياء إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات الكثيرة في ذلك. وهذا أمر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه إجماع الخلق. طيب قال رحمه الله تعالى وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. توحيد الربوبية وقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وممن يدعى إلى العلم في خطأ عظيم، وهو أنه يفسر التوحيد ويفسر الشهادة بتوحيد الربوبية. إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله يجيبك بما حاصله أنه لا يخرج عن توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، فيفسرون هذه الكلمة بهذا الأمر، وهذا جهل عظيم بما دعت إليه الرسل وبما قص الله عز وجل علينا من ذلك. فإن الرسل الذين يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأقوامهم يأبون ذلك وهم مع ذلك مقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله، يدل ذلك على أن معنى التوحيد وأن التوحيد المطلوب هو بالإضافة إلى توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره سبحانه وتعالى. هنا شيء أيضا يتعلق بذلك، وهو أن توحيد الربوبية الله سبحانه وتعالى جعل إقرار المشركين به حجة عليهم. توحيد الربوبية جعل الله عز وجل إقرار المشركين به حجة عليهم، كيف ذلك؟ لأن من أقر بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق إلى آخر ذلك فإنه يلزم من ذلك أن يعبده وحده لا شريك له، وأن لا يصرف هذه العبادة لمن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم توحيد الربوبية مستلزم لماذا؟ لتوحيد الألوهية، بمعنى أنك إذا أقررت بتوحيد الألوهية فإنه يلزمك أن تقر، يلزمك أن تؤدي العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ماذا بعدها؟ ها، فاعبدوه. ذلكم الله ربكم، ربكم هذا توحيد ربوبية يستلزم منه لا إله إلا هو، ثم خالق كل شيء، أنتم تعترفون بذلك وتقرون بذلك، يستلزم فاعبدوه. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. إذن هذه هي القاعدة الأولى، أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. ليس معنى ذلك أنه ليس بمهم، وإنما لا يكفي ولا يدخل صاحبه في الإسلام، لا يصير العبد مؤمنا حتى يقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية. هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. هناك في بعض النسخ بعض الزيادات على على ما في بعض ولكن نكتفي بالنسخة المشهورة المذكورة عندنا. أخ يسأل عن إن الله لا يغفر أن يشرك به، الجمع بينها وبين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من يعيد هذا بسرعة؟ من يعيد هذا بسرعة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب صاحبها منها، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات عليها. هل التوحيد يشمل الإخلاص والمتابعة؟ التوحيد هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله متضمن للإخلاص لله سبحانه وتعالى. وشهادة أن لا إله إلا الله لا تتم من العبد حتى يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، ولذلك جعلت هاتان الشهادتان شيئا واحدا. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وقال بني الإسلام على خمس، ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، وجعلها وجعلهما ركنا واحدا وذلك لتلازمهما. فشهادة أن لا إله إلا الله لا يتتم من العبد حتى يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهادة أن محمدا رسول الله لا تصير حتى يقر بأن الله عز وجل هو الإله الحق. فبينهما ارتباط وتلازم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.